أو حاضر. طيب ليه ما اختصتش بالأخيرة؟
أنا الأولى تجب الأولى.
إحنا هناك في الإدراك
أدركت في وقت الثاني فتصغر الثاني، لكن لم تدرك في الوقت الأولى كله كان الطالب.
أيوة. يبقى الإدراك غير السقوط. الإدراك غير السقوط. هناك لما قلنا إذا كان لا تدرك إلا ركعتين بعد ارتفاع المانع، ركعة أو اثنين أو ثلاث أو أربع الظهرين، ما الذي يجب؟ الأخيرة، اختص بالأخيرة. طيب في السقوط اختص بالأولى لأن هي التي وجبت، لأن الثاني معناه يعني حاضت ارتفع الحيض في وقت لا يكفي للثانية، لكن ما الذي يجب؟ لأن الترتيب تجب الطهر أول على حسب الترتيب، أدركت الظهر ولا يجب عليها إيه العصر. طيب عشان لا تشتبه علينا المسألة، هنا يقولوا آخر اختص بآخر الصلاتين، لا هنا لا، هنا بالأولى. قال بعد مقدار زمن الطهر، قلنا هذا ضعيف. أو حاضت لثلاث ركعات من الليل، حاضت لثلاث ركعات من الليل إلى ركعة، يعني حاضت ركعة إلى ركعتين، قضت الصلاة الأولى فقط، يعني الزمن الذي جاء فيها الحيض لا يسع إلا إيه مقدار ثلاث ركعات أو ركعة أو ركعتين، فيبقى إذن لا تجب الثانية. قال وتسقط الثانية لحيضها في وقتها، لأنها حاضت في وقت الثانية هي. والوقت إذا ضاق يختص بالأخيرة إدراكا وسقوطا، إدراكا وسقوطا، هيختص في الإدراك الأخيرة وفي السقوط أيضا تسقط إيه الأخيرة. وتقضي الأولى، خلي بالك تقضي إيه الأولى، ليه لا تؤدي هنا لأن جاء الحيض ما فيش أداة هنا، فهتقضيها عند أول بعد أسبوع بعد عشر أيام ينتهي الحيض، أول ما تأتي من الصلوات تأتي بإيه بهذه الصلاة التي فاتتها وفصل بينهما هذا الحيض. تقضي الأولى لأنها ترتبت في ذمتها لخروج وقتها قبل المسقط، قبل إيه المسقط اللي هو إيه الحيض، قبل مجيء الحيض، فهي كدين أعسر من هو عليه به. يعني إيه كدين أعسر من هو عليه به، لا يستطيع إيه أن يؤدي ذلك الدين، لا يسقط عنه. طيب يعني إنما هو إيه نظرة إلى ميسرة، نعم، بل يقضيه في يساره أو المستقبل، وكذلك الحائض تقضي الأولى بعد الطهر، يعني بعد ما يرتفع عنها الحيض تقضي الصلاة الأولى التي أدركتها، نعم يعني أدركها وقتها. واختلف في حيضها، أي فيما إذا حاضت لأربع ركعات من الليل مع ما يسع الطهر، قلنا ضعيف أو بنبه ما يسع الطهر هذا إيه ضعيف، لكن إحنا هنمشي مع الشيخ في المسألة. يبقى إذن اختلف في حيضها لأربع ركعات من الليل، فقيل مثل ذلك أي تقضي الأولى وتسقط الثانية، هذا أيضا ضعيف قول هذا، لأن هذا هو اللي نفاه الشيخ خليل للأخيرة، تمام أيوة. قال وتسقط الثانية بناء على أن التقدير بفضل ركعة عن الثانية، اللي هي إيه الثانية هنا عندنا العشاء، يبقى لابد من خمس حتى تجب الصلاتين العشاءين، لابد من خمس على القول بأن إيه التقدير بفضل ركعة عن الثانية، هنحسب أربع ركعات العشاء وركعة المغرب حتى يجب عليه الصلاتين، تجب على هذه المرأة الصلاتين، لكن عرفنا احنا الراجح لان هنا الشيخ ذكره فقيله. طيب قال وهو قول ابن عبد الحكم، نظرا الى ان الوقت اذا ضاق اختص بالاخيره، نعم شوف بناء على ماذا؟
الوقت إذا ضاق وقت الصبي الأخيرة فنقدر لها
نقدر قدرها ثم نضيف إليها إيه؟
ما دام اعتمدنا
لها ركعة أيوة ركعة من الأولى فيبقى أربع ركعات لكن هو لم يختص الآن هنا فهمت أنت كيف؟ يعني الوقت هنا إذا قلنا اختص خلاص يجب ماذا؟ الأولى دون الثانية هذا إيه؟ هو الذي في المثل لكن قول عبد الحكم شو بناه قال يعني لا حتى يجب عليها الصلاتين لابد أن تدرك خمس ركعات في العشاءين فضل يعني قدر الصلاة الثانية اللي هي العشاء أربع ركعات مع ركعة من صلاة المغرب وهذا قلنا خلاف المعتمد في المذهب نظرا إلى أن الوقت إذا ضاق اختص بالأخير نعم وقيل إنها حاضت في وقتهما فلا تقضيهما أهو هذا بناء على أن إيه بفضل ركعة عن الأولى فلا تقضيهما بناء على أن القول بأن المشتركتين يدركان بفضل ركعة عن الأولى اللي هي صلاة المغرب صلاة المغرب ثلاث ركعات هنا الآن أدركت أربع فيبقى إذن إيه سقط عنها كلا الصلاتين الآن في السقوط إحنا وليس في الإدراك فيسقط عنها إيه كلا الصلاتين قال وهو قول مالك وابن القاسم والمعول عليه هذا المعول عليه يعني المفتبي والمعتمد في المذهب ووجهه أن الأولى يجب تقديمها فعلا اللي هي صلاة المغرب ما دام يعني أربع ركعات إذن تقدم المغرب فعلا فعلا مش تقديرا فيقدر بفضل ركعة فيقدر بفضل ركعة عنها واقتصر عليه خليل وهذا اللي يعني زي ما قلنا احنا هو ايه المذهب حيث قال وتدرك الصبح بركعة في الضروري والكل أداء والظهران والعشاءان ايه بفضل ركعة عن الأولى للأخيرة الشاهد أين هو الشاهد والعشاءان ولا الظهران الاثنين والظهران والعشاءان بفضل ركعة عن الأولى وينفي القول الثاني اللي هو قول من ابن عبد الحكم لا الأخيرة أيوة واضح الصورة الآن فإذا كان تدرك مثلا أربع ركعات ما الذي يسقط عنها على القول المعتمد صلاتين لما بناء على ماذا
تدرك بركعة
يقد على تقدير فضل ركعة عن الأولى اللي هي المغرب ثلاث ركعات مع واحدة العشاء فإذا يسقط الصلاتين لكن على قول ابن عبد الحكم تسقط الثانية وتقضي الأولى طيب تنبيه علم مما قدمنا من اعتبار زمن الطهر في جانب الإدراك والسقوط وقلنا هذا ضعيف في الايه في السقوط أن من أخرت الظهر والعصر وحاضت في وقتهما وقتهما معناه ايه خمس ركعات فأكثر يعني بحيث حاضت قبل في زمن تدرك فيه لو كانت طاهرا خمس ركعات فأكثر بحيث بقياه خمس ركعات إنما يسقطان عنها حيث كانت طاهرا حين حصول الحيض نعم هذه صورتنا احنا لا إن كان عليها جنابة يعني يبقى إيه هي عليها جنابة أصلا وأتاها الحيض مع الجنابة في آخر في مقدار في هذا المقدار مقدار خمس ركعات طيب ما الحكم هنا قال لا إن كان عليها جنابة بحيث لو أمرناها بالغسل لم تدرك سوى أربع أو أقل فإنما تسقط الثانية وتقضي الأولى هنا في السقوط يبقى إذن قلنا يختص بالأخيرة أيضا فتسقط الثانية وتقضي الأولى ولو كانت أخرتهما عمدا كما قدمنا طب إيه الفرق يعني إيه يعني ماذا يريد أن يقول الشيخ هنا يعني هنا المرأة في الصور في الصور اللي ذكرنا فيما سبق أن إذا كانت يعني لم تكن عليها جنابة ومع ذلك إيه جاءها الحيض في زمن مقدار إيه نقول 4 ركعات الصورة اللي هنا معنا أو 5 ركعات طيب 5 ركعات قال لو أمرناها بالغسل لم تدرك سوى 4 أو أقل تسقط الثانية تسقط الثانية وتقضي الأولى طيب واضحة ولو كانت أخرتهما عمدا كما قدمنا وعلم مما قدمنا أن المراد بالطهر الوضوء أو الغسل على حسب فرضها زي ما قلنا في مساق لمن يجب عليه لمن يجب عليه أو التيمم لمن فرضه التيمم واضح المسألة هذه
فرق
إيه
لماذا هو فرق
ما هو حب نسأل ما الفرق بينها وبين يعني في الخلاصة هنا
يعني قدر الطهر يعني هو لا يقدر الطهر
أصلا أي نعم
يعني هو عندما اعتبر سقوط الصلاة نحن نقدر الحيض والطهر
فهنا هنقدر ماذا
نقدر الجنابة
الغسل نعم لكن احنا قلنا هذا خلاف المذهب ما عندناش شيء زمن طهر ولا جنابة ولا كلام هذا احنا مباشرة ننظر كم عدد الركعات اللي يمكن ان تدركها فيه المرأة في هذا الوقت متبقي فقط اذا كان مقدار 5 ركعات يبقى صلاتين مقدار 4 فاقل الصلاة ايه الاولى فقط واضح طيب ثم قال الشيخ ومن ايقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء قال الشيخ النفراوي رحمه الله ثم شرع في مسألة كان محلها باب موجبات الوضوء فقال ومن أيقن أي جزم بالوضوء أيقن بالوضوء وشك في طريان الحدث أي في طرو الحدث أو في حدوث الحدث المراد بالحدث الناقض ولو سببا يعني مش مقصود الحدث اللي هو النوع من النواقض الوضوء النوع لا المقصود به يعني النواقض الوضوء سوى الردة طيب الردة هذه سبب ولا حدث ليست سببا ولا حدثا ليست سببا ولا حدثا عندنا في المذهب فيشمل الشاك في نومه أو في إغمائه إنسان شك في نومه أو في إغمائه أو مس ذكره أو غير ذلك من النواقض ابتدأ الوضوء يبقى عندنا الآن الصورة أيقن الوضوء وشك في الحدث الحكم ماذا؟ ابتدأ الوضوء أيوة ما هو هل أعاد ما نقدرش نقول أعاد هو الشيخ ما قالش أعاد ليه؟ لأنه لو عرفنا أنه في وضوء
هو أيقن الوضوء
أيقن الوضوء إيه
لكن شك في الحدث
نعم خلاص توضأ
لأنه متأكد أنه توضأ
لا هو الإعادة دليل على أن عدم النقض يأتي بالوضوء
إعادة يعني هو لو حتى نقض وضوءه عام نقول
يبتدئ
وضوءه
أيوه يبتدئ إذا انتقض وضوءه يتوضأ هذه معنى كلام الشيخ ابتدأ الوضوء يعني يتوضأ طيب قال خليل وبشك نعم صلح العبارة هذه وبشك في حدث بعد طهر علم إلا مين إلا المستنكح طيب يعني هذه الشيخ قابل الشيخ خليل عبارة الشيخ خليل بعبارة من ابن أبي زيد هنا قال والمراد بالشك التردد على حد إيه سوى سواء يعني على حد أي نعم نعم حد سوى ممكن سواء هذه تأتي بالمد وبالقصر ولذلك قالوا كل ما يجوز مد يجوز قصره ها وسعوا فيها جدا كل ما يجوز مده جاز قصره. طيب كيف ابن مالك؟ اي نعم. فيقول على حد سوى فلا يلزم الوضوء بتوهم الحدث. الآن يعني هو الآن مفهوم قوله الشك الذي هو الاستواء الطرفين. طيب التوهم ما هو؟ هو طرف إدراك طرف المرجوح. فلو توهم توهم الشيخ قال لا يلتفت إلى التوهم، وهذا مفهوم قوله شك. فلا يلزم الوضوء بتوهم الحدث مع ظن الطهارة، فما بالك مع تيقن الطهارة. وإنما يجب الوضوء على من ظن الحدث أو تردد فيه وفي عدمه على السواء. طبعا يبقى إذن هو نبه بالقليل اللي هو الشك على إيه؟ على الظن. إذا كان هو مع الشك يعيد الوضوء أو يبتدي الوضوء، فما بالك مع الظن، ظن النقض. نعم. قال فين؟ وكذا لا يجب الوضوء بالشك في الردة لعدم حصولها بالشك. بالشك لا تؤثر الردة، لا تؤثر إيه؟ بالشك. ولذلك استثناها الشيخ في الأول، قال هي هذا الشيء الوحيد الذي إيه، لأن الشك الردة هذه يعني أمر خطير، أمر عقائدي ينبني عليه مسائل كثيرة، فما ينفعش الشك، لا لابد فيه من ماذا؟ من اليقين. يعني حصل له ردة أو لا. وفهم من إيجاب الوضوء في صورة المصنف إيجابه في عكسها، وذلك فيما إذا تيقن الحدث وشك في حصول الطهارة. هي صورة المصنف هي إيه؟ تيقن الطهارة وشك في الحدث. طب فما بالك إذا لو تيقن الحدث وشك في الطهارة؟ من باب أولى. أو تيقنهما اللي هما إيه؟ الطهارة والحدث، وشك في السابق منهما. في شك هنا ولا في شك؟ في شك. هل الذي سبق هو الطهر الوضوء أو الحدث هو الذي سبق؟ هو تذكر أنه دخل بيت الخلاء، لكن أيهما الأول؟ أيوة، انتقض وضوءه أولا أو توضأ أولا؟ نعم، أيضا هذه يؤثر الشك فيها. أو شك فيهما، وعندنا أو تيقنهما وشك في السابق منهما، واضح هذه. أو شك فيهما، شك في الحدث وشك في الطهارة، ما عندوش يقين أبدا. هذه يعني مفهوم قوله إيه تيقنهما، هذه شك فيهما. طيب أيضا هذه تؤثر. أو تيقن الوضوء وشك في الحدث، ها؟ وهذه صورة إيه؟ صورة المصنف، تيقن الطهارة وشك في الحدث، وشك مع ذلك، لا في فيها زيادة هتخالف صورة المصنف. شك مع ذلك، هل كان قبله أو بعده؟ أو تيقن الحدث، تيقن أنه قد أحدث، وشك في الوضوء، وشك مع ذلك هل كان هذا الحدث قبل الوضوء أو بعد الوضوء؟ من باب أحرى، من باب أولى. وربما يفهم من كلامه أن الشك حصل قبل الدخول في الصلاة، هذا الظاهر أنه يفهم منه ذلك. وأما لو دخل في الصلاة متيقنا الطهارة ثم طرأ له الشك في الناقض فيها، فإنه يجب عليه التمادي فيها، وبعد تمامها إن بان له البقاء. هذه صورة ثانية، نعيدها ثاني. وأما لو دخل في الصلاة متيقنا الطهارة ثم طرأ له الشك في الناقض فيها وهو يصلي، طرأ له شك، فإنه يجب عليه التمادي فيها، يعني استمرار في الصلاة يستمر. لماذا؟ لأنه دخل على يقين متيقن، وبعد تمامها ننظر إن بان له البقاء على الطهارة لم يعدها، وإن بان حدثه أو بقي على شكه أعادها وجوبا. قال خليل: وإن شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد. وإن شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد، فبنوه على ماذا؟ على أنه طاهر في نفس الأمر، فيما بينه وبين الله طاهر، وإنما الشك هذا عرض له في ذهنه فقط، ولكن ليس في الواقع، في الحقيقة ليس هناك إيه؟ ليس هناك نقض الوضوء، فهو إيه؟ صلاته صحيحة بناء على نفس الأمر كما قلنا. تنبيهات: الأول، إنما وجب الوضوء بالشك لأن الطهارة شرط، والشك في الشرط مؤثر. هذه مسألة ذكرناها الدرس الماضي، جاءت معنا اليوم. إنما بيقول الشيخ: إنما وجب الوضوء بالشك، يعني إيه؟ بسبب الشك. وجب الوضوء بسبب الشك لأن الطهارة شرط. الطهارة شرط في إيه؟ في الصلاة، ومن شروط الصلاة. والشك في الشرط مؤثر، هذه قاعدة عندنا في المذهب، الشك في الشرط مؤثر، بخلاف الشك في طلاق زوجته. إنسان شك في طلاق زوجته، لو مصيبة، لو هذه حيؤثر، عيبه كل واحد يطلق مراته كل يوم كذا مرة. فالحمد لله، بخلاف الشك في طلاق زوجته أو في عتق أمته، أو شك في الظهار حصل منه ظهار أو لا، أو الرضاع. يعني الرضاع أن أن أنه قد رضع مع زوجته على اجتمع على ثدي واحد، أيضا هذا كل الشكوك هذه لا تضر، لا تؤثر. أيوة، قال لا يؤثر لأنه شك في المانع، وهو لا يؤثر. يبقى احنا قلنا قاله الونشريسي، الإمام أحمد بن يحيى الونشريسي صاحب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، ذكر هذا في إيضاح المسالك هناك. فعندنا الشك في الشرط يؤثر، الشك في المانع لا يؤثر. احنا قلنا الفرق بينهم ماذا؟ أن الشرط يعني به تقوم الماهية، أو يعني فقده يؤثر. فالأصل ماذا؟ يعني لا، يعني لا تبرأ، يعني كما ذكر الشيخ أهو سيذكر: وإنما أثر في الشرط دون المانع، ذكره، لأن العبادة محققة في الذمة، الصلاة واجبة في ذمتك، فلا تبرأ منها إلا بطهارة محققة، وهو إيه؟ بيقين، اللي هو إيه؟ الشرط. نعم. والمانع أو المانع يطرأ على أمر محقق حتى يؤثر، نبهتكم عليها فيما سبق، وقلنا أن المانع لا أثر له على المشروط اللي هو الصلاة إلا إذا توفرت إيه؟ شروط، الشروط، جميع الشروط. فالمانع يكون بعد استكمال المشروط شروطه، لا يؤثر قبل استكمال الشروط. نعم. فقال: وإنما أثر الشرط، قلنا والمانع يطرأ على أمر محقق، وهو الإباحة أو الملك من الرقيق، فلا تنقطع هذه الإباحة أو الملك بأمر مشكوك فيه. تمام. لأن الأصل بقاؤه، نستصحبه، وهذا طارئ، والمانع لا يؤثر إلا إذا إيه؟ كان محققا. نعم. بخلاف الشرط لما كان من جزء الماهية ما ينفعش يكون في شك، الذمة لا تعمر إلا بيقين. أيوة. طيب، الثاني التنبيه الثاني قال في الذخيرة يعني الإمام القرافي إذا صلى شاكا في الطهارة ثم تذكرها قال مالك صلاته تامة لأن الشرط الطهارة وهي حاصلة في نفس الأمر علمت أم لا يعني في الأصل هي حاصلة يعني الآن إنسان شك في الطهارة لكن هو في نفس الأمر فيما بينه وبين الله هو طاهر يقينا لكن هو حصل له شك في ذهنه لا يبقى أنا عندي أمرين لابد دائما نميز بينهما ونحن نقرأ كتب التراث الفقه والأصول والمنطق كلما تقع هذه العلوم في شيئين دائما عنده الواقع ونفس الأمر أمرين لابد نعرفهم كويس الواقع قد يعبر عنه الفقهاء بشيء نسميه ظن المكلف الآن ظن المكلف أنه شك في الصلاة في شك ظن لكن نفس الأمر الذي هو حقيقة الأمر بينه وبين الله والحقيقة أنه متطهر لكن هو في حسب ظني شاك نعم يعني أمر يتعلق به هو اعتقاده هو بالنسبة لهذا وإذاك احنا في مسائل نبنيها على اعتبار المكلف على اعتقاد المكلف وفي مسائل نبنيها على ما في نفس الأمر هنا من المسائل التي نبنيها على نفس الأمر لا على اعتقاد المكلف فهنا شك الآن هو صلى شاكا في الطهارة في شك يبقى اعتقاد المكلف شك احنا قلنا الشك يؤثر طيب لكن هنا الشيخ الإمام قال ثم تذكر الطهارة قال مالك صلاته تامة طيب وهذا الشك الذي حصل هل يعتبر ناقض ينقض الوضوء صلاته باطلة قال لا صلاته تامة لا نقص فيها لأن الشرط الطهارة نتكلم الآن عن الشرط هو الطهارة والطهارة حاصلة له في نفس الأمر في حقيقة الأمر هو متطهر وإنما حصل له شك في باعتبار ظنه فقط علمت أم لا يعني هو في الأصل هو في طهارة في الحقيقة علمها المكلف أو لم يعلمها هو موجود الطهر فما بالك إذا رجع اعتقاده أنه متطهر خلاص يبقى لا يؤثر ذلك الشك مع يعني تذكر الطهارة بناء على نفس الأمر لا على للواقع أو اعتقاد المكلف ظن المكلف لكن في رأي ثاني أهو وقال أشهب وسحنون من أئمة المالكية باطلة يعني حصل له شك خلاص لم يبنوه على على نفس الأمر وإنما بنوه على ماذا على الواقع واعتقاد المكلف وظن المكلف قال وهو المشهور لأنه غير عامل على قصد الصحة خلي بالك من هذه العبارة لأنه غير عامل يعني حالة شكه لا يصلي متيقن من صحة صلاته يصلي على أنه شاك فلا تكون صلاته صحيحة الشيخ بيقول وهو المشهور ها وهو المشهور في المذهب نعم لكن الأرفق بالمكلف هو القول الأول القول الأول في يعني في تيسير وهذه ترجع إلى القاعدة البقية المذاهب الأخرى لا يقولون بهذا يقول القاعدة لا اليقين لا يزول بالشك أنا عندي يقين طهارة ورد عليه شك الحدث لا يؤثر فيه هذا هو الأصل عند باقي المذاهب لكن إحنا عند المالكية لا يؤثر الإمام ابن عبد البر وابن العربي وغيره الأئمة المالكية لا يعني لا يقولون بهذا يقول لابد الذي يؤثر في يقين الطهارة هو يقين الشك نعم اختاروا غير المشهور من المذهب طيب الثالث من التنبيهات في قول المصنف ومن أيقن بالوضوء وشك الحدث إشكال أيقن الوضوء وشك في الحدث إشكال بيانه إيهام أن جملة وشك فيه حالية يعني تعرب حالا. ومن أيقن بالوضوء حالة كونه شك في الحدث أو شاكا في الحدث. إيه نعم أيقن الوضوء مع حالة كونه شاكا في الحدث. طيب فيلزم اجتماع الشك واليقين في زمن واحد وهو مستحيل. وهو إيه مستحيل؟ لماذا؟ هل هذا ضدان؟ أحسنت فتح الله عليك. لأنه إيه ضدان وليس إيه نقيضين. اليقين والشك هل هما نقيضان أو ضدان؟ ضدان فقط. طيب والضدان والنقيضان لا يجتمعان أبدا لا يجتمعان. وإن اختلف الضد على الضدان عن النقيضان بأنهما إيه الضدين قد يرتفعان. لا مش اجتماع لا قد يرتفعان. أي نعم فيأتي ثالث زي ما نقول إحنا البياض والسواد قد يرتفعان فيكون لون أزرق أحمر أخضر إلى آخره. طيب قال وهو ولذلك كان الأولى التعبير بثم بدل الواو حتى لا يرتفع إشكال الإيهام بأن جملة شك إيه حالية. هي ليست حالية هي عطف جمل نسميه إيه من عطف الجمل. ثم يعني التعبير بثم كان أولى بدل الواو وليعلم منه أن الشك متأخر عن اليقين. ثم تفيد إيه تأخير الشك عن اليقين مش لازم مباشرة. وصعب أن يكون لك إنسان مباشرة بشك لا يعني إنسان فرغ من الوضوء هل مباشرة يأتيه الشك؟ لا عادة يعني بعد وقت يعني يكون هناك وقت يقع فيه الشك. فكان المناسب أن يعبر به بثم لهذين الفائدتين أمرين. طيب ثم قال وأصل العبارة في المدونة كما في المصنف كما إيه في المصنف اللي هو مين ابن أبي زيد. ولذلك ابن أبي زيد يعني في كثير من العبارات كان أخذها إيه من المدونة في الأصل. وعبارة خليل خالية من هذا الإشكال يبقى مقدمة ما فيش إشكال هذا لا أن تفيد جملة حالية. ولفظها لفظ ماذا عبارة خليل وبشك في حدث بعد طهر علم. طب عبر بماذا الشيخ هنا بعد خلاص هذه يعني ما فيش احتمال للحال الحالية ما فيش هنا بعده بعد طهر إيه علم. يبقى أنا عندي طهر علم يعني إيه محقق متيقن منه فيأتي بعده إيه شك في حدث. هذا يتكلم عنه الشيخ. وقد أشرنا إلى ما يدفع هذا الإشكال في المزجي يعني أثناء الشرح بقولنا في حصول الحدث الدال على أو الدال على أن الشك طرأ بعد اليقين فتصير عبارته كعبارة خليل. خلاص إذا أصبحت عبارة كعبارة خليل يبقى لا يرد عليها إيه هذا الإشكال وهذا الإهام. ونتوقف عند هذه المسألة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.